باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اسمحوني اتكلم معاكم النهارده عن موضوع نحاول نفهم فيه ربنا اكتر من خلال ايه قالها داود النبي. ومن خلال الايه دي هنحاول نفهم ازاي ربنا بيشتغل في حياه اولاده. الايه دي بتقول ايه؟ وعند كثره همومي داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. الايه دي بتحط لنا حقيقه. ايه هي الحقيقه دي؟ ان اولاد ربنا عرضه للضيقه والالم والهم، لان داود النبي كان يتحدث عن اختبار، ما بيتكلمش عن ناس اللي عندهم تجربة وألم البعاد عنه، بيتكلم عن تجربته. بيقول عند كثرة همومي داخلي، يعني في هم بيجي لأولاد ربنا، في هم بيجي، في ألم، في ضيق. ده مش داوده، ده داود اتكلم باللسان الروح القدس عن جميع القديسين وقال كده، قال على كل القديسين: كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يعني في ضيقة وفي ألم وفي حزن. صحيح بنتكلم على إن الإنسان المسيحي لازم يفضل فرحان، لكن إحنا بنمزج السكتين ببعض. مفيش فرح عندنا ولا قيامة من غير صليب، ولا في حزن من غير قيامة، يعني مفيش حزن من غير فرح، الاثنين يمشوا مع بعض. أكبر دليل على كده الآية بتاعت النهاردة. شوف نصها الأولاني بيقول إيه ونصها الثاني بيقول إيه. النص الأولاني بيقول عند كثرة همومي داخلي، حالة من الاكتئاب، حالة من الحزن، حالة من إحساس بترك الله، ده لو أخذناها نصها. طب ما تكمل النص الثاني معايا كده، بيقول إيه؟ تعزياتك تلذذ نفسي. يعني غريب جدا في آية واحدة تجتمع كلمة هم وكلمة لذة. اللذة دي سعادة، اللذة دي انبساط، اللذة إحساس قوي بوجود ربنا في حياتي. والحاجة الغريبة إن نص الأول بيتكلم على إيه؟ كثرة همومي داخلي. ازاي تكون في كثرة هموم وازاي يكون في لذة ربنا بيعملها في حياة اولاد ربنا؟ هي دي الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. والسؤال الاولاني اللي عاوز اسأله لكم: ما معنى كلمة تعزية؟ كلمة تعزية دي معناها ايه؟ حد عارف كلمة تعزية معناها ايه؟ يعني ايه كلمة تعزية؟ لما انت بتقول الواحد ربنا يعزيك، لما انت بتقول للواحد انا حاسس ان انا متعزي، ماذا تعني هذه الكلمة في قاموسك الروحي او قاموسك النفسي؟ يعني ايه انا متعزي؟ عندي سلام؟ ممكن، لان السلام احد صور التعزية. في حد سندني. عارفين يعني؟ برافو، زي ما انت قلت كده. يعني ايه تعزية؟ يعني احساسي بالألم موجود، بس انا حاسس ان انا مش لوحدي وحاسس ان انا متشال. ففي الم بس متشال جوه الالم. فلما ركز في اللي شايلني جوه التجربه او جوه الالم او جوه الهم، تحدث التعزيه وتتلذذ نفسي بيد الله اللي بتسندني. لكن لو فكرت في الهم وما عنديش تعزية، الهم يعمل ايه في الانسان؟ يخنقه، يقتله، يكئبه. لانه اسوأ ما في الضيقة والهم من الانسان يحس انه ايه؟ لوحده، لوحده. في تعزيات ممكن تكون من خلال الناس، بس الناس ممكن وهي بتعزيك غصب عنها تهمك. انت شفتوا حالات وفاة مثلا؟ حالات وفاة فناس تروح تعزي الناس، مش كده؟ بدل ما يروحوا يصبروهم ويضحكوهم، مش يضحكوهم يعني كركعوهم، لا يضحكوهم يعني يرسموا بسمة كده يعزوهم، يقولوا كلام روحي لطيف، تخش الست من دولة تروح للست اللي قاعده اللي هي ابتدت تنسى شويه او ابتدت تاخد نفسها من كتر البكاء يا حبيبتي يا اختي تروح جايبها من اول. وعلشان كده في ايه في الكتاب المقدس بتقول ايه؟ كلكم معزين متعبين او كلكم معزون متعبون. يعني في بعض الاحيان الانسان يتلمس التعزيه ويتلمس الراحه من اقرب الناس ليه ومحدش يعرف يريحه غير مين؟ غير ربنا. النهارده هندرس طبعا ما هنقدرش نجيب كل طرق ربنا زي بيعزي اولاده، لكن هنحاول نفهم كيف يعزي الله اولاده، وخاصه ان احد القاب الله المعزي. مش احنا بنقول روح القدس الايه؟ طب وهو الروح القدس هو مين؟ الروح القدس زي المسيح، المسيح هو الابن، الروح القدس هو الروح القدس، الاب هو الاب. فعمل الله هو عمل التعزيه في حياه اولاده. هنحاول نفهم من الكتاب المقدس النهارده ومن امثله حيه في الحياه العمليه كيف يعطي الله العزاء لاولاده وقت الضيقه وقت الهم، عشان نفهم ايه اللي كان يقصده داود لما قال وعند كثرة همومي داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. الطريقة الاولى، الله يعزي بيده القوية. يعني احد طرق ربنا ان التعزية تبقى واضحة حاسمة قوية. امتى؟ لما واحد من ولاده يحس ان اللي قصاده كتير مش عارف يكسر في حاجة، لما يحس ان اعداءه تقاولوا علي وقالوا لي نعما نعما. يعني ايه نعما؟ يعني ها ها ها، يعني سخروا بيا ومش عارف اعمل حاجة. اديكوا امثلة تقرب الفكرة. شعب بني اسرائيل عاش في المذلة لمدة 40 سنة، لدرجة انتوا عارفين حاجة اسمها الديرتي وورك. الديرتي وورك يعني الاشغال اللي ما اشتغلهاش الفراعنة. زي ايه؟ زي انتوا عارفين الطوب اللبن، الطوب اللبن، الطوب الني ده يتعمل ازاي؟ درست الحاجات دي في العلوم زمان ولا ما تعرفوش؟ الطوب اللبن ده الطوب اللي بيتعمل منه البيوت في القرى. طيب المكونات بتاعته ايه؟ فاهمين؟ عارفين؟ البنات مش عارفة، انتوا شكلكوا يعني عارفين. حاجة بعد عنكم اسمها السباخ. السباخ اللي هو ايه؟ يعني طول ما الدابة، الدابة عارفين الدابة طيب؟ ولا اقول بعربي اكتر، البهيمة. طول ما البهيمة ماشية، طول ما البهيمة ماشية يعني فهم يمشوا وراها ويجيبوا التراب ويمسكوا بايديهم ويبتدوا يجففوا يعني، وبعدين الشمس بعد ما تنشف الميه يدخلوها فرن صغير كده فالطوب ينشف ويبتدوا يبنوه ويليسوه من بره. ده اسمه صناعه الطوب اللبن. الفلاحين كلها كانت بيوتها مبنيه من كده. فالشغله دي مين اللي يشتغلها؟ بني اسرائيل العبيد. فصرخ اسرائيل للرب وكثر الهم في قلب اسرائيل. فكيف تكون تعزية الله؟ إيد قوية. يجيب موسى ويقول له أنا هفرجك إزاي هخلص شعبي وعزيه في وسط المذلة والإحساس بالمهانة. بيشتغلوا الشغل اللي محدش يشتغلوا غيرهم. أنا هوريك شعبي ده هعمل بيه إيه. ويبتدي ربنا بذراع قوية يضرب إسرائيل، آسف، يضرب أرض مصر ويضرب فرعون 10 ضربات ما يفوقش من الضربة إلا لما يتمرد فياخد اللي وراها أقوى من اللي قبليها. ويفضل ربنا يعلن ذراعه القوية لغاية الضربة 10 لما ربنا ينزل ملاك من عنده اسمه الملاك المهلك ويأكل بالسيف كل أبكار أرض مصر وتصير مصر الخاطئة في مناحة عظيمة. إيد قوية. الغريب أن المصريين ما فهموش، وأول ما إسرائيل يقرب من البحر ويتفتح البحر يجروا الجيش بتاعهم. يد الله القوية. موسى يعدي وينزل فرعون وعساكره والبحر يتقفل. توجد يد قوية لكي ما يعزي بيها الله كل من في ضيق. بس مش ده الاسلوب الوحيد اللي ربنا بيشتغل بيه، ده ربنا عنده طرق كتير هنعرفها، بس اول طريقة هي ايه؟ اليد القوية. عارفين زي مين برضو ربنا ممكن تعزياته تكون باليد القوية؟ واحد تاني اسمه القديس أثناسيوس الرسولي اللي هو كتب 3/4 قانون الإيمان اللي احنا بنصليه. القديس أثناسيوس الرسولي شاف، خلي بالكم الآية نصين، عند كثرة ايه همومي أثناسيوس شاف هم. مش عايز اقول لكم أثناسيوس ده شاف هم قد ايه. احنا عاوزين نهرب دايما من الهم ونهرب من الصليب فما نشوفش القيامة في حياتنا ولا نشوف ايد ربنا القوي. أثناسيوس البطرك ساب كرسي 5 مرات، منهم 3 هربان في أراضي مصر، ومنهم مرة ناحية فرنسا ومرة ناحية روما، مرتين في أوروبا. اتنفى بأمر الإمبراطور، وفي مرات كان يطالب بدمه، يعني كانوا بيدوروا عليه في الصحراء عشان يذبحوه، وكان بيبص بعينيه يبص يلاقي كل المسيحيين اتحولوا المسيحية للأريوسية، وأسقف كتير من المفروض يدفعوا عن الإيمان أنكروا لاهوت المسيح. إيه الهم ده يا رب؟ الهم راكبني لما كل يوم بشوف إنسان مسيحي بينكر لاهوتك، بتقطع من جوايا. أنا بطرك ومسؤول عن كل شعبي. هم شاله أثناسيوس مفيش بعد كده. وفي الجولة الأخيرة اللي أرجوس فيها معمول في مجمع لكي ما يكرموا الإمبراطور ويصير الإيمان الأريوسي هو الإيمان في العالم كله، ربنا قاعد فرج وشايف أثناسيوس تعبان قد إيه. قل له اوعى تشك يا أثناسيوس في إيدي القوية. ويدخل أريوس أحد المراحيض العمومية قبل ما يخش الإيه المجمع ده والجلسة دي، وتنسكب منه أحشاؤه. عارفين ان تنسكب منه احشائه؟ يعني دخلوا لقوه يعني بطنه طالعه من بطنه، يعني مصارينه طالعه من بطنه. ازاي؟ ايه ده؟ ممكن يكون في هم. من يصبر الى المنتهى هذا يخلص. اتفرجوا على يد القويه ويد خلاصي. فربنا يعلن ايده القويه بيعزي واحد اسمه مخائيل افند ابراهيم اللي هو بعد كده بقى ابونا مخائيل ابراهيم، وياما حكيت لكم عنه. يتاخر بسبب القداس ويجي مامور من القاهره، هو كان شغال في احد الارياف يعني في اسم شرطه، يجي مامور يعمل تفتيش ويحوله للتحقيق، بالرغم ان كان القانون بيسمح للاقباط ان يتاخروا يوم الحد ساعه علشان يحضروا القداس. لكن ازاي بقى، ازاي واحد مسيحي يسيب الاسم ويروح يحضر القداس؟ حوله للتحقيق وبهدله في وسط الاسم. دي ان الواحد يتهزق في وسط الناس، من مأمور كبير جاي من التفتيش بتاع مديرية امن القاهرة. لكن ايد ربنا مش هينة. ينام الراجل ده جنب مراته، والقصة دي اللي كتبها انسان غير مسيحي في الكتاب، يعرف هذا المأمور وهو اللي كتب القصة دي. في الكتاب بيحكي عن قصص ابونا ميخائيل ابراهيم، رجل غير مسيحي الذي ذكرها. يقول العذراء تنزل بالليل وتصحي مراته وتقول لها صحي جوزك وقولي له. ما يمدش ايده على ميخائيل افند ابراهيم، الرجل ده بتاعنا. طب اللي مد ايده على بتاع المسيح، المسيح يعمل فيه ايه؟ يقطع حاله؟ يقدر. وصار رعب. الست قومته من النوم بتقول له مين اللي اسمه ميخائيل؟ الست ما تعرفش حاجه في شغل جوزها. في واحد اسمه ميخائيل افند ابراهيم. لا ما اعرفش حد، الراجل ما مش في شغله. يعني ميخائيل افند ابراهيم ده بالنسبه له ايه؟ نكره. لكن عند ربنا ابنه، فدي دراع قويه. يبقى احد طرق تعزيه الله في الضيقه ان يستعلن ذراعه القويه. بس مش هو ده دايما كل اسلوبه، لان في طريقه تانية يعطي بيها الله تعزيه لاولاده. طبعا اولاده لما يشوفوا دراع ربنا القويه يتعزوا ولا ما يتعزوش؟ ده يتعزوا ويتعززوا. يتعزوا ايه؟ يحسوا كده ان وراهم ربنا، يعني مش اي حد، ربنا. يعني انت كبيرك معرفتك ايه؟ يعني لواء. ايه لواء ده؟ انا معايا ربنا، انا اتي باسم رب الجنود. دي أول طريقة. الطريقة الثانية اللي ربنا يعزي بيها أولاده اسمها الله يعزي بيده المعينة. يبقى نمرة واحدة يده الإيه؟ القوية. الثانية يده المعينة. يعني إيه بقى يده المعينة؟ يده المعينة. عارفين المزمور 120 اللي بنصليه في صلاة الغروب بنقول ايه؟ يرسل لك عونا من قدسه. يعني ربنا ده بيدي معونة وقت الأزمة ووقت الضيقة فوق الوصف. على سبيل المثال تعالوا كده شوفوا قصة يوسف كانت فيها هموم ولا ما فيهاش هموم. أخواته الأول اتقولوا على مين يقتله، وبعدين قالوا نقتله ليه؟ نرميه بير، يعني برضو نموته بس من غير ما نذبح. وبعدين اتقولوا على ان يبيعوه لأنهم أولى بالإيه؟ بالفلوس. ده هم، ودي ده ان الواحد يحس ان ولاء أخواته بيبيعوه بالفلوس ولا لا، هم كبير قوي. هم تاني يخش بيت الراجل اللي هو قائد الشرطة في مصر اللي هو زي وزير الداخلية عندنا، مراته تتهمه في قضية زنا، يدخل سجن مدى الحياة. انتوا عارفين ان فاكرين السجن كان ساعتها يعني حكمنا عليك بسنتين سجن، ده ما تحكمش. عارفين ان ما تحكمش يعني دخل السجن واتنسى. الحاجة الغريبة ان في كل مصيبة بتحصل هناك معونة إلهية، ربنا يبعت الفكرة عشان يطلعوه من البير ويبقوه عشان يوسف ما يموتش، ربنا يبعت الاثنين اللي جوه السجن الخباز والساقي علشان يبرز موهبة يوسف في تفسير الأحلام، ربنا يدي نعمة ليوسف ومعونة ليوسف قصاد عينين رئيس السجن لدرجة أن يجعله أمين السجن والمتصرف في كل أمور السجن، ويطلع يخليه الرجل الثاني بعد فرعون. في معونة، في إعانة. التجربة أكبر من مستواك ومن حجمك. لو لوحدك تموت زي اللي كانت بعت السؤال بتقول لماذا الله ينجح طريق الأشرار، أنا يأسانة ما تيأسيش، لأن يوسف كان ممكن ييأس قوي لكن يوسف ما يأس، لأن في كل خطوة استشعر يد الله المعينة. واحد تاني زي دانيال وكلكم عارفين حكايته. طب دانيال حصل معاه ايه؟ اشهر حكايه دانيال ايه؟ اشهر حكايه دانيال، قصصه كتير بس اشهر ايه؟ في معونه عجيبه قوي بقى مع دانيال، مش يد قويه انه موت الملك. وماذا ما هو كان اليد القويه لو كان ربنا استخدمها في قصه دانيال كان حصل ايه؟ موت الملك وموت الناس اللي وشوا بدانيال عند الملك. ربنا لا ما استخدمش الطريقه الاولى في التعزيه، استخدم الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه ايه؟ الطريقة الثانية يا دانيال هي الطريقة المعينة، انك انت هتتحكم عليك وتترمي في الجب والاسود جعانة وما بتشمشم بتشمشم على حاجة تاكلها. حاجة عجيبة قوي، شوفوا المعونة التي تعطي سلام وتعزية. الملك كان بيحب دانيال، فضل طول الليل بيفرق في سريره حاسس بغلطه وندم ووجع ضمير كيف حكم على دانيال الحبيب بأن تأكله الأسود الجائعة. فمن قلقه أول ما النهار شقشق راح لغاية الجب وفتح الجب، هتلاقي إيه؟ هتلاقي عظم ولا هتلاقي مين يرد عليك؟ لمحه دانيال. وأول ما لمحه دانيال عارفين بيعمل إيه؟ من كتر فيض التعزية اللي في قلبه عمل إيه؟ حب يطمن الملك ويعزيه. بتعزي مين؟ عزي اللي حكم عليك انك تترمي في الايدو. عارفين اول كلمة قالها له ايه؟ قال له فليعش الملك. يا رب يخليك يا رب. تقول مين ده؟ بعزيه. اصل هو الان انا عارف انه طول الليل ما نامش، لكن انا عندي سلام عجيب في وسط لاني شفت يد الله المعينة. ويكمل كلامه للملك ويقول له ايه؟ انتوا الاية كلكم عارفينها. الرب ارسل ملاكه وسد افواه مين؟ الاسود. يعني انت متضايق ليه وقلقان ليه؟ شوفوا بقى المعونه اللي اخذها دانيال دي شكلها ايه. في وسط الاسود دي تتحول كلها كده بقدره قادر لبوسي كات، يعني مجموعه كده من القطط معاه وهو يسبح وهم يرد عليه طول الليل بيشكر ربنا على يده المعينه. شاف ايد ربنا بتعمل ايه، بتغير طبيعه الوحش وتخليه حيوان بسيط مستأنس قاعد كده يحوم حوالين بتتعبين بقى ويتمحك براسه كده في دانيال، ودانيال يطبطب على راسه كده ايه ده طول الليل كده اللي ما حد زمجر في وشك ولا حد يعني يطلع انياب ولا 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 حاجه. ما تعرفوش انتوا ايد ربنا المعينه دي لما تشتغل بتعمل ايه؟ بتسوي الهوايل. ربنا هنا خلي بالكم ما شالش الضيقة، ما قفلش الجب، ما موتش الملك، ما موتش الناس الأشرار اللي راحت تشتكي دانيال عند الملك، لكن عرف يعين دانيال. وعشان كده قلت لكم التعزية عبارة عن إيه؟ مش إن الألم يختفي، لكن ربنا يشيلك فوق مستوى الألم. هي دي التعزية، هي دي التعزية. احنا قلنا يد الله الايه؟ المعينة الاولانية، القوية التانية المعينة. في يد الله المعينة عاوز اوريكم حاجة عجيبة قوي. ارجع للحكاية اللي حكيتها لكم الاول بتاع ازاي شعب بني اسرائيل اذلوا فرعون، فاكرين 400 سنة العبودية دي اللي في ارض مصر؟ ايه اللي حصل؟ ربنا كان يضرب ضربات. خلي بالكم شعب بني اسرائيل عايش في منطقة اسمها ارض جاثان، اللي هي ناحية الزقازيق شوية، يعني ناحية الزقازيق حاجة كده بتاعت 100 كيلو من القاهرة. وكل المصريين عشان بيبصوا لليهود دول ناس عبيد ما يعيشوش معانا، لكن يجوا كل يوم يشتغلوا الأشغال بتاعتنا ويروحوا آخر النهار. هي مش في الزقازيق قوي، قبل الزقازيق، عارفين بالبيت كده والحتة دي كده. فربنا يضرب الضربة، يضرب الضربة اسمها ضربة الظلام. تعيش مصر في ظلام تام. حد فيكم فكر كان حالة أرض بني إسرائيل اللي جوه مصر كان شكلها إيه؟ كانت مظلمة؟ منورة. وكأن الله عاوز أن يعلن أنه يد المعينة تقدر تعمل أي حاجة. هو هيعيش في ظلمة وإنت تعيش في نور. يضرب شعب مصر بالضفادع. أنتوا عارفين الضفادع دي شكلها إيه؟ الضفادع دي طلعت ملايين الملايين من الملايين أعداد، يعني كانوا يفتحوا السرير، يفتحوا الأوضة، السرير اللي هيناموا فيه على كل سرير مش أقل من 200 ضفدعة، يحاولوا ينزلوها ضفادع ما بتتحركش. أصل غضب ربنا، دي مش ضفادع عادية، دي ضربة من ضربات ربنا يعني بإيده القوية. لكن شوف الإيد المعينة، ما فيش ضفدعة. المية اللي يشرب منها المصريين تصير أرضا مياه نجسة ومياه عفنة بلون الدم، والمية اللي يشرب منها شعبه مية نقية جدا، والأرض واحدة. إيه اللي بتعمله ده يا رب؟ أعطي عونا لشعبي. حتى في الضربة الناس كلها تقول أي، إلا شعبي مش هيقولوا أي. يد الله المعزية، يد الله المعينة. يبقى نمرة واحدة اليد الإيه؟ القوية. نمرة اتنين اليد الإيه؟ المعينة. الله يعزينا نمرة ثلاثة بيده الحامية. دي بقى الطبطبة بقى، طبطبة بقى. يا سلام على الطبطبة. شوف كده ربنا يقول ايه؟ كطفل تعزيه امه اعزيكم انا. ايه ده يا رب؟ ايه ده؟ انتوا عارفين الام لما تلاقي ابنها بيعيط ويصعب عليها تعمل ايه؟ تقول له تعالى تعالى، ايه اللي مزعلك؟ طب اجيب لك ايه اصلحك؟ ما تزعلش، ده كله لصالحك وكله لخيرك، انت مش عارف ان انا بحبك قد ايه. اهو ربنا ايضا يعزي اولاده بنفس الطريقه، بيعزينا بالطريقه دي. طب ازاي بيعزينا بالطريقه دي؟ اديكوا امثله حكيتها لكم قبل كده واكررها عليكم. ايليا بعد ما وقف ضد أخاب الملك الشرير ومراته إيزابل وتعهدت بقتله، هرب وراح أعفن في مغارة جوه جبل، مش 40 يوم وطفش. وربنا حس إن إيليا مهزوز، إيليا مهزوز، تعبان، مش قادر، خايف، قلقان، حاسس إن ربنا سابه. فيروح له كده ويقول له مالك يا إيليا؟ صوروا ربنا راح لغاية إيليا بنفسه، بنفسه، مش بعت له ملاك، راح بنفسه ووقف ونداه وقال له مالك يا إيليا؟ قال له سبتني لوحدي وما بقيش في حد في إسرائيل بيعبدك غيري أنا، ونفسي ضاقت بيا، بتمنى الموت ومش لاقيه. شايفين عند كثرة إيه؟ همومي، بتمنى، مش طايق اللي أنا فيه ده، حرنان وزعلان ومتضايق. شوفوا بقى تعزياتك تلذذ نفسي. قال له مين قال لك كده؟ توجد 7,000 ركبة، مش انت لوحدك، في 7,000 غيرك لم تنحني ركبهم للبعل ولا يزالوا يسبحوا قدوس إسرائيل. مالك يا إلهي، مالك يا إلهي؟ الزيارة دي قبل ما تيجي كان إلهي في حالة يعني ما يعلم بها غير ربنا، لكن لما ربنا راح لغاية عنده وقال كطفل تعزيه أمه أعزيكم أنا، إلهي حصل له إيه؟ اتبدل الحقيقة، اتبدل، لأنه تعدى، حس بسلام ربنا، حس أنه مش مطلوب، وحس أنه مش متساب. كطفل تعزيه أمه أعزيكم أنا. حكي لكم حكاية تانية حصلت في العهد الجديد تقول لكم قد إيه إيد ربنا حنينة ومعزية. زمان، خلي بالكم الحتة الجاية دي شوية لأن فيها تأمل روحي في الوسط كده. زمان كان في مرض اسمه مرض البرص. عارفين مرض البرص ده عبارة عن إيه؟ هو مش موجود دلوقتي، هو مزيج من المرض الجلدي اللي ممكن يكون زي البهاء أو الجذام، يعني حاجة من الاثنين. فكان الجسم يبيض قوي نتيجة الخطية، يعني كان ربنا يضرب به الإنسان الخاطئ. وكان الأبرص ده يعزل، ولو اقتضت الضرورة، شوفوا الخزي اللي فيه، لو اقتضت الضرورة ان ينزل اورشليم او المدن من اجل شيء او من اجل ضروره قصوى في اضيق الحدود، كان ينزل، كان يغطي نفسه وما يبينش حاجه من نفسه ويفضح نفسه طول ما هو ماشي. طول ما هو ماشي يقول ايه؟ ابرص 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 ابرص، والناس كلها تهرب تهرب تهرب، لان كان الذي يلمس ابرص يصير نجسا والبرص يتحول له. شوفوا قد ايه كان البرص ذله، ذله، كان ممنوع حد يلمسه. تصوروا لو انا واحد عرف ان في انسان عنده مرض جلدي عضال، عنده نوع من انواع اي مرض، مش عايز اسمي مرض، هقول حاجة بس كده عشان تتخيله. تصور انا بقولك خلي بالك ان الاخ فلان دوت عنده جرب جلدي معدي وما بيخفش، فخلي بالك، ولقيت هذا الانسان في وشك ومد ايده عشان تسلم عليك، هتعمل ايه؟ هتجري، مش كده؟ فكان هذا الرجل او كل الناس اللي عندهم برص في حالة من حالات الخزي النفسي والألم النفسي الكبير قوي، مش عشان معزولين واحساسهم كمان ان هم نجسين، والحاجة التالتة غير العزل والنجاسة ان لازم يفضح نفسه طول ما هو ماشي، يقول ابرص 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 عشان كل الناس تجري من حواليه. شوفوا حالته دي شكلها ايه، تعالوا شوفوا المسيح عمل معاه ايه. خلي بالكم، قابل المسيح وقال له يا ابن داود انت تقدر انك تعزيني، تقدر انك تشفيني من الخزي اللي انا فيه. على فكرة البرص مرض مش مؤلم، مش مؤلم، لكن مخزي، مخزي مش مؤلم. فقال له انت تقدر. شوفوا الكتاب المقدس بيقول لك ايه، فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له اريد فاطهر، فطهر للرجل في الوقت. يعني بقيت القصة، خلي بالكم من الحته اللي انا عاوز اركز عليها، كان المسيح يقدر بالكلمه يشفيه ولا ما يقدرش؟ كان لو كان المسيح قال له اريد فاطهر كان طهر ولا ما طهرش؟ ما تردوا عليا، كان طهر ولا ما طهرش؟ بس خلي بالكوا المسيح عمل ايه، مد يده ولمسه، يعني اداله اللي محدش من الناس يقدر يدهوله. هو ده العزل، هي دي فكرة التعزية، ان من سلطانه انه يشفيه بالكلمة. لكن المسيح ما شافهوش بالكلمة، ده مد ايده علشان يطبطب عليه ويقول له حاسس بيك اريد فاطهر. ليه لمدت ايدك ولمسته؟ علشان هذا الانسان بقاله سنين طويلة كان يتمنى ان يلمسه انسان ويطبطب عليه، لان اللمس احتياج، الطبطبة احتياج. هذا الرجل كان محروم منه. انا كنت ممكن اشفيه بالكلمة، لكن كنت عاوز اعلمكم حاجة اكبر من معجزة الشفاء، اننا في تعزيتي للانسان أعطي ما لا يستطيع الإنسان أن يعطيه. هي دي إيد ربنا الحنينة، إيد ربنا اللي جاز التعبير إنها بتطبطب بتطبطب كطفل تعزيه أمه، أعزيكم أنا. وقتنا سرقنا، بس لسه في نقطة مهمة قوي. احنا اتكلمنا على كيف يعزي الله، قلنا الثلاث نقط، اليد القوية، نمرة اتنين اليد الايه المعيدة، نمرة ثلاثة اليد الايه الحنية. عارف احتياجك. طيب انا علي دور عشان اتعزى ولا معليش دور؟ انا علي دور عشان اتعزى. طب انا في بيئة دلوقتي هفضل قاعد كده مستني، ولا الابرز ده عمل حاجة؟ الابرز ده جري ورا المسيح، الابرز ده صرخ وقال له يا ابن داود ارحمني اشفيني. طب انا عليا دور عشان اتعزى ولا لما تكون في ضيق او في هم؟ طبعا عليا دور. العمل الاول اللي انت مطالب بيه لكي ما تتعزى هو الصلاه، ثم الصلاه ثم الصلاه. اطلب من ربنا انه يفتقدك في ضيقتك، اطلب من ربنا انه يعزيك في همك. وهحكي لكم حكايات حقيقيه حصلت وتشوفوا التعزيه دي حصلت ازاي. قصة قديمة قوي حكيتها لكم مرارا، قصة الأرملة التي زارها أبونا تدرس يعقوب. دي ست أرملة وكان عندها ابن اترملت عليه من طفولته، وأول ما الابن اللي بقى عنده 20 سنة مرض ومات. طبعا بقى إحساسها ناحية ربنا إيه؟ طب ما انا كنت اتجوز واخلف غيره، بقى انا كرست نفسي علشان ده، وده هو اللي تاخده مني. وقفلت ورفضت ان تتعزى، لدرجه لما الناس كانوا بتوع كنيسه ماري جرجس سبورتنج او كنائس اسكندريه يزوروها عشان عارفين حالتها النفسيه قد ايه صعبه، كانت لا تتقبل عزاء من اي حد، وكانت بتصد معظم الناس وترفضهم. فقالوا الكلام ده لمين؟ لأبونا تدرس. فأبونا تدرس راح لها، مش عايز أقول لكم استقبلته استقبال شكله إيه. مش بيقولوا إن الكهنة دول ممثلين لله؟ لما الكهنة يزور البيت يقولوا له إيه؟ يقولوا له إيه؟ زرنا المسيح، مش بيقولوا كده؟ يقولوا زرنا المسيح يا أبونا النهاردة، يعني 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 ابتهاجا بكهنوته مش بشخصه يعني. زرنا المسيح في شخصك النهاردة يا أبونا. طب لما الواحد يكون مش طايق المسيح ويخش أبونا اللي مش قادر يقوله للمسيح بلسانه، هيقوله لمين؟ لأبونا. والست مسكت أبونا الحقيقة، يعني ما توسطش. وأوعى تكلمني عن المسيح بتاعك، وأوعى تكلمني عن ربنا، وأوعى وأوعى. وهو قال لها، أنا انتوا عارفين القصة بحكيها بسرعة، قال لها انا مش هجيب سيره المسيح ولا هتكلم ولا هوعزك. هي بقى عشان تغيظه اكتر خدته من ايدها لاوضه النوم بتاعتها، وراحت شاوره على حاجه، صوره، بس بدل ما تكون متعلقه كده متعلقه كده، يعني الصوره ايه ظهرها هو اللي باين. وراحت قالت لابونا، قالت له يا ابونا عارف دي صوره مين؟ قال لها لا مش عارف، افتكر مثلا صوره ابنها ومش عاوزه تبص فيها عشان ما تتجرحش. قالت له دي صوره المسيح، مش طايقة أبص في وشه، اللي عمله فيا نار نار، مش طايقة أبص في وشه. هي بتقول كده عشان يعني تضغط أبونا، فأبونا يقول لها إيه اللي أنت تعمليه ده؟ فلما يقول كده تروح هي ماسكة فيه بقى، يعني هي لسه ما طلعتش، يعني كل ده استفزاز عشان عاوزة تطلع اللي جواه. والحكمة وإرشاد الروح القدس للكهنة في المواقف دي بيبقى كتير قوي، فأبونا راح قال لها بمنتهى البساطة إيه؟ قال لها ممكن اطلب منك طلب؟ قالت له اطلب. قال لها اوعي تعدلي الصوره. اتخضت مش مستنياها منه. قال لها اوعي تعدلي الصوره، وطول ما انت رايحه جايه قولي له انت خاصمتني وانت زعلتني وانت كسرتني وانت خليت الضيقه والالم يتعبوني، مش هعدل صورتك ولا بص في وشك الا اذا صالحتني. تقدر تقولي كده؟ معرفتش ترد عليه. وبعد ما نزل أبونا كانت هذه المرأة أمينة جدا، إنها كل ما تعدي على الصورة المقلوبة تقول له انت اللي زعلتني وانت اللي جرحتني، وعشان كده انا مش قادر اعدل صورتك ولا بص في عينيك. يقول ابونا تدرس تمر 3-4 ايام ويكتشف هذه المرأة تدخل عليه الكنيسة والدموع مالية عينيها وبتقول له انا عدلت الصورة يا ابونا. مجرد انها ابتدت تتكلم مع ربنا، ربنا عزاها. احنا ليه ما بنتعزاش؟ في بعض الاحيان نحن نرفض التعزية علشان بيبقى معجبنا شكلنا، وان احنا نفضل نرثي لانفسنا والناس تفضل بص علينا تقول ياه التجربة مرة، ياه التجربة جديدة، ياه. اوقات بنرفض التعزية. ادي فرصة، فرضا ربنا دوقك الالم بس عاوز يفرحك، انت ليه مش عاوز تفرح؟ سيبه يشتغل، سيبه يعزيك. القصة الثانية دي قصة حقيقية وسمعتها من احد الخدام اللي موجودين عندنا هنا في الكنيسة، ويمكن سمعت القصة دي ما فيش من 15 يوم يمكن بالكتير. برضو الخدمة فيها هم يعني وفيها كآبة، وشوفوا الصلاة ممكن تعمل ايه. الخادم دوت راح يفتقد شاب من الشباب البعاد قوي قوي عن الكنيسة، شاب ما عرفش ربنا، والخادم ده راح عشان يفتقده. فقال له المسيح بيحبك، المسيح عاوزك. الولد كان عنده إحباطات نفسية عالية قوي. أنا بتقول لكم قد إيه الهم كان كبير في قلب الخادم ده. فالخادم ده هو بيكلم، فالولد اللي هو بيفتقده الخادم ده عنده بوبي، عنده كلب يعني في البيت. فالكلب كده جه ويلعب، فبيقول له أنت جاي تكلمني على المسيح؟ استحملوا الكلمة اللي جاية دي. المسيح عمل لي إيه؟ المسيح ما عمليش ولا حاجة. المسيح هو السبب المباشر في كل الهم اللي انا فيه. وعشان يخلص الزياره ويطرد الخادم قال كلمه قويه استعدوا ليها. قال له عارف الكلب ده احسن من المسيح بتاعك، لان لما انا مجروح وفي ضيقه الكلب ده بيجي يسترضيني وبيحس بالمي ويلف حواليا، بيعبر عن حبه، بيعبر عن انه حاسس بألمي. لكن مسيحك ده فين؟ الخادم سمع الكلمتين دول زي ما حكى الحكايه وبلم، ما عرفش يقول له حاجه. ما كانش متوقع ان في انسان بالجرأة دي يقول ان كلبي احسن من المسيح، يعني ما كان ابعد عن اي خيال في دماغه. واكتئب الخادم جدا لانه لا عرف يرد ولا عرف يعالج، واكتئب من اجل هذه النفس المره جدا. روح البيت وابتدى يصلي بقى، ما هو تعبان تعبان يعني. هو ما بنتكلمش ازاي ان ما بنتكلمش ازاي الانسان البعيد ده يتعزى، لان الانسان ده في حاله رفض. انا بتكلم على الخادم اللي فقد ثقته هو في نفسه وفي ربنا. ازاي في ناس بتقول كده عليك وانا مش عارف اعمل حاجه؟ فصلى، قول يا رب اعمل حاجة، أرجوك اعمل حاجة. فتح كتيب بالصدفة البحث قبل ما ينام أو كتاب كده وبيقرأ فيه، فكان بيتكلم عن الله الحنان. شوفوا بقى الثلاث سطور اللي قراهم الخدام دول، مبعوتين من ربنا بإيده الحنينة ولا مش مبعوتين من ربنا؟ إيه الثلاث سطور اللي قراهم؟ مكتوب كده: ومما لا يدريها الكثيرين، يعني ناس كثيرة مش واخدة بالها، أن الله في حنانه يستخدم طرق متعددة لتعزية أبنائه عند الضيقة أو عند الألم. والكاتب في وسط مليون مثال كان ممكن يذكره ما ذكرش غير مثال واحد. قال أحد هذه الطرق أن الإنسان يكون عنده حيوان أليف في بيته زي الكلب مثلا، لأن الكلاب حساسة وتحس بأصحابها، وفي وسط ضيقتها وألمها ما تفارقهاش وتفضل تلاحقها. فالإنسان يطلع بره ضيقه لأن بيحس إن في حد بيشاركه. شوفوا ده الكاتب بيقول كده، شوفوا حنية قلب ربنا إن سخر للإنسان بعض الحيوانات علشان تعزيه وترفع من معنوياته، والإنسان عمره ما حسب أبدا أن دي مبعوثة من ربنا علشان يطبطب بيها على نفسية الإنسان لما يكون تعبان. الخادم قرى السطرين دول عمل ايه تفتكروا؟ اول حاجة اليأس بدل لايه؟ لرجاء. الله ده ليا انا دي الحتة دي بتاعت الكلب ده انا سمعت عنه النهاردة بالصدفة يعني بوبي يعني ده اللي في الثلاث اسر هو ده اللي انا. ورفع السماعة. يا اخ فلان قال له نعم انا اللي كنت عندك النهاردة، مش انت بتقول ان الكلب بتاعك احسن من المسيح بتاعي؟ طب انا هقول لك بقى، المسيح بتاعي هو اللي بعت الكلب بتاعك. وراح قراله الثلاث سطور اللي كانوا موجودين فين في الكتاب. يبقى اول عمل هو، طبعا الوقت سرقنا والموضوع كان فيه نقطه تانية بس خلاص، لكن عايز اقول ان الصلاه ثم الصلاه، الحاجه الثانيه برضو في وسط الصلاه دي ان الانسان يتعامل مع عمل تعزيت ربنا. ربنا عاوز افرح، لان في ناس زي ما بقول لكم بتبقى عاوزه تكمل في طريق الحزن والهم ومش عاوزه تتعزى. طب ربنا دي هيعمل معاها ايه؟ هي رافضه انها تتعزى. طولت عليكم النهارده. يبقى الايه كانت بتقول ايه؟ وعند كثره همومي داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. والايه الثانيه بتقول كثيره هي احزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. ربنا يدينا دايما تعزياته ونحس بوجوده في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين. سؤالي يحيرني، لماذا الله ينجح طريق الأشرار؟ أعلم أن كل شيء له وقت تحت السماء، ولكن اليأس من استجابة الله يهاجمني دائما. لماذا ينجح الله طريق الأشرار؟ عاوزك تقري المزمور اللي كتبه أساف، المزمور اللي رقمه 73. المزمور ده بيتكلم على أساف نبي وشاف المشكلة دي، لكن ربنا كشف له في الآخر ان ده نوع من عدله، زي مثل الغني والعازر، ان الإنسان الشرير يستوفي خيراته على الأرض ويطلع فوق بقى ايه؟ ياخد الحساب. فما بلاش اليأس دوت، لأن ربنا يعني عادل جدا. سلام يا بونا، احنا ليه ما بنلبس طرحة رغم ان العذراء مريم كانت تغطي شعرها بطرحة؟ وعلى فكرة واحدة صاحبتي سألتني هذا السؤال، اقول لها ايه؟ انت قصدك طرحة بره يعني ولا طرحة جوه الكنيسة؟ دي نمرة واحد. لو قدرت تقنعي كل اللي قاعدين دول انا موافقك، بس طبعا الموضوع صعب شويه في التطبيق، لكن على الاقل على الاقل الحد الادنى في القداس وفي رفع الذبيحه لا مبرر لاي بنت او اي شاب تحضر القداس من غير ما تكون في حاجه بتغطي شعرها. ده الحد الادنى. ما عنديش اجابه على السؤال. العذراء كانت بتلبس الطرحه لان كل جيلها في الوقت ده بيلبسوا طرحه، واخدين بالكم؟ ده كان الوضع الطبيعي. والعذراء طبعا انسانه كانت بتول او بديعه ومحتشمه جدا. المزمور اللي انا قلت لكم عليه اسمه مزمور اساف، المزمور 73، يعني اللي كتبه اساف مش داود النبي. السؤال الاخير، الانسانه اللي بتتحارب كل ما تيجي تصلي او تقرا الانجيل وتسرح كتير محتاجه تقول المشكله دي لاب اعترافها علشان يسالها شويه اسئله. ايه سبب السرحان؟ وهل بتستعد للصلاه قبل ما تصلي ولا بتخش تصلي على طول؟ فارجوك صاحبه السؤال ده اساليه لاب الاعتراف.